الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الباب السادس وهو العام والخاص. طبعا لا ننسى أن أصل كلامنا في مباحث الألفاظ، يعني نتناول الألفاظ التي يمكن أن نستفيد من عدة في مقام الاستنباط. فبحثنا في الألفاظ التي تكون مشتقة، وعرفنا كيف يمكن أن نستفيد منها في مقام الاستنباط، ثم بحثنا في الأوامر، ثم في النواهي، الألفاظ التي تكون على شكل أوامر يعني، ثم بحثنا في الألفاظ التي تكون على شكل نواهي، ثم بحثنا في الألفاظ التي دالة على المفهوم وغير دالة على المفهوم. الآن يصل بين الكلام إلى الألفاظ الدالة على العموم أو الخصوص، فنشوف كيف يمكن أن نستفيد منها أيضا في مقام الاستنباط. العام، الكلام في العام والخاص، أو يعني الكلام في الألفاظ التي تكون من نوع العام والخاص. العام لغة، العام لغة مأخوذ من العموم، العام لغة مأخوذ من العموم بمعنى الشمول والاستيعاب. بمعنى الشمول والاستيعاب، أيا كان منشأ هذا العموم والاستيعاب، أيا كان الدال على هذا العموم والاستيعاب، كل لفظ فيه شمول واستيعاب هو في اللغة يسمى عام. بس كيف صار فيه دلالة على العموم والاستيعاب من الوضع، من قرينة خارجية، مقدمات الحكمة، شيء آخر مو مهم، المهم أن اللفظ نستفيد من عند الشمول والاستيعاب، فلغة يسمى ماذا؟ يسمى بالعام، يسمى بالعام. بينما اصطلاحا في علم الأصول لا، هناك لفظ مخصوص، أو قل هناك شمول خاص هو الذي يؤدي، هو الذي يطلق عليه العموم والعام، وهو ماذا؟ العام اصطلاحا يعني المصطلح الأصولي هو خصوص الشمول والاستيعاب المستفاد من الوضع، المستفاد من الوضع، هذا يسمى بالاصطلاح عام. أما إذا كان الشمول والاستيعاب استفيد من اللفظ بواسطة قرينة وليس بواسطة وضع ذلك اللفظ للشمول والاستيعاب، فهذا لا يسمى عاما. هذا إن شاء الله، يعني أحيانا اللفظ يكون دال على الشمول والاستيعاب لأنه موضوع للدلالة على الشمول والاستيعاب، مثل لفظ كل، لفظ كل دال على الشمول والاستيعاب لأن العرب وضعوه للدلالة على الشمول والاستيعاب، فاستفدنا من عند الشمول والاستيعاب، أو كل دل على الشمول والاستيعاب بسبب الوضع. أحيانا اللفظ لا دال على الشمول والاستيعاب ليس لأنه موضوع لذلك، بل لأجل اقترانه أو اصطحاب قرينة معه، قرينة مصاحبة له جعلت هذا اللفظ يدل على الشمول والاستيعاب، وإن كان بأصل وضعه وما موضوع للشمول والاستيعاب، لكن رافقته قرينة جعلته دالا على الشمول والاستيعاب. كلاهما في اللغة يسمى ماذا؟ كلا اللفظين، اللفظ الموضوع للشمول والاستيعاب، واللفظ الذي رافقته قرينة جعلته دال على الشمول والاستيعاب، وإن لم يكن بالوضع كذلك لغة يسمى عام. بينما في الأصول لا، خصوص الأول هو الذي يسمى عام، اللفظ الذي دل على الشمول والاستيعاب بسبب وضعه للشمول والاستيعاب هذا يسمى بالعام. فأما اللفظ الذي دل على الشمول والاستيعاب لا بسبب وضعه لذلك، بل لاصطحاب قرينة له جعلته كذلك، هذا لا يسمى عاما بل يسمى مطلقا، بل يسمى مطلقا بالاصطلاح الأصولي. وعلى هذا راح يكون الفرق بين العام بالمصطلح الأصولي والمطلق أيضا بالمصطلح الأصولي هو ليس في أصل، ليس في الدلالة، وإنما نقول في منشأ الدلالة، يعني العام دلالته الشمول والاستيعاب، والمطلق أيضا دلالته الشمول والاستيعاب، لكن منشأ الدلالة ماذا؟ منشأ الدلالة في الأول الوضع، بينما منشأ الدلالة في الثاني هو القرينة، يعني القرينة جعلت هذا اللفظ دال على الشمول والاستيعاب فراح يصير مطلق في الاصطلاح الأصولي. بينما ماذا يعني المثال لذلك، قلنا كل دال على الشمول والاستيعاب بسبب الوضع صراح يصير بالاصطلاح الأصولي عام، بينما يقول مثلا يمثلون لوقوع النكرة في سياق الإثبات، وقوع النكرة في سياق الإثبات دال على الشمول والاستيعاب لكن لا بسبب الوضع، لا بسبب الوضع زين، بل بقرينة مقدمات الحكمة، فراح يكون بالاصطلاح الأصولي ليس عاما، لأن استفيد الشمول والاستيعاب من اللفظ النكر في سياق الإثبات لا بسبب الوضع بل بشيء آخر وهو وقوع في سياق الإثبات، اللفظ بما هو لفظ غير دال على الشمول والاستيعاب، لكن لأنه وقع في سياق الإثبات صار دالا على الشمول والاستيعاب، صار يعتبر مطلق بالاصطلاح الأصولي. ليش نروح إلى كل النكر في سياق النفي والنكر في سياق الإثبات؟ النكر في سياق النفي موضوعة، موضوعة للشمول، فراح يكون شمولها بالاصطلاح الأصولي عام، بينما النكر في سياق الإثبات ما موضوعة للشمول، وإنما استفيد الشمول منها بقرينة، فراح تكون بالاصطلاح الأصولي ليس عاما بل مطلقا، لكن في الاصطلاح اللغوي كلاهما يسمى عاما. هذا التفريق ضروري يعني تنحل به كثير من الأمور ويجاب بواسطته عن كثير من الأسئلة كما سيطرح إن شاء الله المصنف، أن الفرق بين العام والخاص ليس في نفس الدلالة، فدلالتهما معا هي الشمول، العام هو عبارة عن الشمول والمطلق هو عبارة عن الشمول، ولكن الفرق بينهما في منشأ هذه الدلالة في الدال، فالدال على الشمول في العام هو الوضع، بينما الدال على الشمول في المطلق هو القرينة مقدمات الحكمة، ومنشأ الشمول وليس في نفس الشمول، يعني الفرق ليس في الدلالة يقولون بل في الدال، الدال على تلك الدلالة وذلك المعنى. وطبعا على كلا المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الأصولي، يقابل العام الخاص وهو عدم الشمول، عدم الشمول على كلا المعنيين. يبدأ المصنف ببيان بعض المصطلحات التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا الباب، الباب السادس اللي هو العام والخاص والتخصيص والتخصص، يقدمها حتى عندما تمر بنا إن شاء الله تعالى يكون معناها واضح عندنا. المهم عندنا أهم شيء، أهم مصطلح هو العام والخاص، والمهم عندنا أيضا العام والخاص بالاصطلاح الأصولي، إن هو اللي راح يكون مقصود في هذا البحث. فالعام بالاصطلاح الأصولي هو اللفظ زين أو الحكم، كلاهما ممكن، الدال على الشمول بسبب الوضع، ويقابله الخاص وهو اللفظ أو الحكم غير الدال على الشمول، اللفظ أو الحكم غير الدال على الشمول استيعاب يسمى بالخاص. قال العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية، قصد من المفاهيم هنا المفاهيم بالمصطلح اللغوي وليس المفاهيم بالمصطلح الأصولي، يعني من المعاني، من المعاني الواضحة البديهية، مفاهيم جمع مفهوم صح، لكن ليس المفهوم هو المفهوم المتقدم مع المصطلح الأصولي، الانتفاع عند الانتفاع وكذا، لأن ذاك في الجمل التركيبية، الآن كلامنا في اللفظ المفرد، اللفظ المفرد الذي يكون عاما يقول مفهومه بديهي، اللفظ المفرد الذي يكون خاص أيضا مفهومه واضح بديهي، فقصدهما من المفاهيم، مفاهيم بالمصطلح اللغوي يعني ما من المعاني الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف، كل واحد يعرف شنو معنى اللفظ العام واللفظ الخاص، اللفظ العام يعني فيه شمول واستيعاب، اللفظ الخاص ما فيه شمول ولا استيعاب، إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية، جنس وفصل كذا ما تدعى إلى ذلك لأن واضح معناهما. والقصد من العام اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه، هذا غير واضح بديهي، هذا واضح بديهي وعرف بها الصورة، فلو نخليه على فهمنا يكون أوضح لعله. على كل نقول اللفظ العام نقصد به اللفظ الشامل بمفهومه، وأيضا قصد من مفهومه المفهوم بالمعنى اللغوي يعني بمعناه، اللفظ الشامل بمعناه وليس بدلالة انتفاء عند الانتفاء، لأن دلالة انتفاء عند الانتفاء تكون في المركبات وليس في اللفظ، كما تقدم أن المفاهيم دلالات التركيبية وليس في المفردات والألفاظ المفردين مفاهيم، فبمفهومه بالمصطلح اللغوي يعني بمعناه، اللفظ الشامل بمفهومه بمعناه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه، عنوان ذلك اللفظ عليه. في ثبوت الحكم الشامل في أي شيء متعلق بالشامل، الشامل في أي شيء في ثبوت الحكم له. فأنا أذكر مثلا العلماء، العلماء لفظ بمعناه يشمل جميع الأفراد التي ينطبق عليها ذلك العنوان، عنوان العلماء، فراح يكون هذا اللفظ شامل لجميع الأفراد في ماذا؟ في ثبوت الحكم لها وهو أكرم. ففسر العام بأن نفس اللفظ، نفس لفظ العلماء هو العام. وقد يكون المراد من العام مو اللفظ، يعني على هذا ايش راح يصير العام؟ من هو راح يصير العام؟ هو الموضوع. العلماء قال هي هاي عامة، لفظ عام، فراح يصير الموضوع هو العام. يقول لا، ممكن أن يكون الحكم وهو أكرم هو عام. ليش؟ لأن يعني فسرنا العموم بأنه الشمول، العلماء فيه شمول لأن يعني يشمل جميع أفراده، يصلح الانطباق على جميع أفراده. وأكرم أيضا فيه شمول لأن أيضا يشمل جميع الأفراد. فممكن يقال للموضوع، للعام، لللفظ بأنه عام، ممكن يقال للحكم بأنه عام. لذا قال وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع. الموضوع يقال له عام لأنه شامل لجميع أفراده، الحكم يقال له عام لأنه شامل لجميع أفراد الموضوع أو أفراد متعلقه، لأنه فسرنا العموم بأنه الشمول، والشمول معناها ماذا؟ وجود شامل ومشمول، هذا معنى الشمول، صحيح؟ العموم هو الشمول، ولا يكون هناك شمول إلا إذا كان هناك شامل ومشمول، النسبة بينهما هي الشمول. المشمول واضح، المشمول هو واضح، وهي ماذا؟ وهي أفراد الموضوع أو أفراد المتعلق مثلا. لكن الشامل ما هو؟ ممكن يكون نفس الحكم هو الشامل لأفراد الموضوع، ممكن يكون نفس عنوان الموضوع شامل لأفراده. لكن اللي يهمنا احنا الآن ليس شمول أفراد، ليس شمول الموضوع لأفراده، شمول الحكم، هذا اللي يهمنا احنا بالأصول. أما الحكم يكون عاما شامل لجميع الأفراد ولا يختص ببعض الأفراد، لأن يعني إذا اختص ببعض الأفراد راح يصير خاص وليس بعام. قال وقد يقال للحكم أنه عام أيضا، لكن النتيجة واحدة، إذا قلنا الموضوع عام معناها الحكم أيضا راح يصير عام، إذا قلنا الحكم عام بعد واضح أيضا النتيجة واحدة، ماكو فد ثمرة تترتب على هذا. أنه نقول ما هو العام، هل هو الحكم أم الموضوع؟ نتيجة واحدة، إذا جعلت الحكم عام الموضوع عام أيضا، الموضوع عام أيضا الحكم عام. وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله وانطباقه، خلينا نقول تعلقه، لجميع أفراد الموضوع إذا كان متعلقا بالموضوع، أو المتعلق، لأنه أحيانا يمكن مر بينا هكذا، أحيانا يفرقون بين الموضوع والمتعلق، أحيانا يكون الموضوع هو نفس المتعلق، من قبيل مثلا صلوا في مثال أو صلي، فالموضوع اللي والصلاة نفسه هو المتعلق الذي تعلقت به الصلاة، أحيانا يكون غيره، كمثال لا تباشروهن أو لا تقربوهن حتى يطهرن، كان لا تقربوهن فيه قالوا فيه حكم وفيه متعلق وهو المقاربة، لأن النهي تعلق بالمقاربة لا تقربوهن، وفيه موضوع هن العاد على النساء، فأحيانا يكون الموضوع الحكم غير متعلق الحكم، من قبل مثلا أكرم العلماء، من قبل الموضوع هو العلماء، بينما متعلق الحكم شنو راح يصير؟ أكرم الإكرام راح يصير هو متعلق الحكم. فدائما إيش خلينا نقول؟ دائما متعلق الحكم هو المادة، المادة الموجودة في الحكم، والحكم هو راح يصير الهيئة الصيغة. هاي مثلا صلي الحكم هو نفس الهيئة والصيغة، كما تقدم سابقا نستفيد الحكم الوجوب من الهيئة والصيغة. متعلق الحكم دائما هو المادة، فأحيانا المادة تكون نفسها هي الموضوع، فراح يصير هم موضوع هم متعلق، أحيانا تكون لا، المادة مو نفسها الموضوع. فصلي واضح الهيئة مالته هي الحكم، المادة مالته وهي الصلاة راح يصير هي متعلق الحكم بنفس الوقت هي موضوع الحكم. بينما في مثل أقيم الصلاة، مو صلي، أقيم الصلاة، المادة وهي الإقامة، إقامة الصلاة راح تصير المتعلق، بينما الموضوع راح يصير الصلاة. فدائما المتعلق الحكم هو المادة، فقد تكون نفسها الموضوع وقد تكون غيرها الموضوع، مثل لا تقربوهن في غيرها الموضوع، ومثل أكرم العلماء غيرها الموضوع، لكن في مثل صلي المادة نفسها الموضوع. هذا يقول المتعلق الحكم تارة يكون نفس الموضوع تارة يختلف عن الموضوع. زين، أو ماذا؟ شموله لجميع أفراد الموضوع، مثل صلي شمول شامل لجميع أفراد الموضوع. الحكم المستفاد من الهيئة من صيغة صلي شامل لجميع أفراد الموضوع صلي الصلاة. أو المتعلق كما في مثل ماذا؟ أكرم العلماء، فأكرم العلماء الحكم شامل لجميع أفراد متعلقه، شامل لجميع أفراد الإكرام. متعلق الحكم في أكرم هو الإكرام، وهو شامل لجميع، بمعنى أنه يجب الإكرام بشتى وسائل الإكرام وبمختلف صور الإكرام. أو أحيانا يكون الحكم شامل لجميع أفراد المكلف، هذا قول أو المكلف، يعني الحكم تارة يكون شامل لجميع أفراد الموضوع مثل صلي، شامل لجميع أفراد الصلاة، وتارة شامل لجميع أفراد المتعلق مثل أكرم العلماء. فالحكم شامل لجميع أفراد المتعلق، يعني جميع أفراد الإكرام، وتارة يكون الحكم شامل لجميع أفراد المكلف مثل أكرموا. أكرموا فيه شمول لجميع أفراد المتعلق وهو الإكرام، وفيه شمول لجميع أفراد المكلف، لأن الخطاب للجميع، فشامل لجميع أفراد المكلفين. مو أنت أكرم يا زيد مثلا، لا، أكرموا أقيموا مثلا، عندما يكون الخطاب للمجموع. إذا كان الخطاب للمجموع فراح يصير الحكم شامل لجميع أفراد المكلف، يعني شامل لجميع المكلفين. قال والقصد من الخاص في مقابل العام، الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف، بأن يكون المطلوب ليس جميع أفراد الموضوع بل حصة خاصة من أفراد الموضوع أو بعض أفراد الموضوع. كما لو قيل صلي مثلا بتكبيرة الإحرام، صلي بتكبيرة الإحرام، يعني مو الحكم وهو وجوب الصلاة ما شامل لجميع أفراد الصلاة، بل خصوص أفراد الصلاة المشتمل على تكبيرة، أو صلي مثلا بتسليم، صلي مثلا أي قيد آخر يخرج بعض أفراد موضوع غير المشتمل على ذلك القيد. أو المتعلق مثلا أكرم العلماء بالتصدق مثلا، أو أكرم العلماء بالسلام عليهم مثلا، فهنا الحكم ما صار شامل لجميع أفراد الإكرام بل اختص بفرد واحد وهو ذلك الإكرام الذي يكون بالسلام. واضح أن عندما يقول أكرم العلماء بالسلام عليهم، يعني لا يجب عليك أن تكرمهم بشيء آخر غير السلام، اختص الوجوب، لاحظ، اختص وجوب الإكرام بهذا الإكرام وهو السلام عليهم. فالحكم لم يشمل جميع أفراد الإكرام بل اختص ببعض أفراد الإكرام وهو الإكرام الذي يكون بالسلام عليهم. أو المكلف أحيانا يختص الحكم ببعض المكلفين ولا يشمل كل المكلفين، كما لو كان الخطاب لشخص معين أو من قبيل الحج مثلا، الحج لا يشمل جميع المكلفين وإنما يختص بالمستطيعين منهم، فالحكم وهو وجوب الحج غير شامل لكل المكلفين وإنما خاص بمن توفرت فيه صفة الاستطاعة، فراح يكون الحكم بالحج خاص وليس عاما لأنه لا يشمل جميع أفراد المكلفين. أو أنه اللفظ الدال أما الحكم أو اللفظ الدال على ذلك، لأنه كما أن العام ممكن نجعل اللفظ العام ممكن نجعل الحكم، كذلك الخاص اللي في مقابله ممكن نجعل الخاص هو نفس الحكم لأنه لا يشمل كل أفراد الموضوع أو كل أفراد المتعلق أو كل أفراد المكلف، أو أن نجعل نفس اللفظ خاصا ليش؟ لأنه لا يشمل كل أفراده بل يختص ببعض أفراده. هذا العام والخاص. يأتينا إن شاء الله تعالى اصطلاحان آخران وهما التخصيص والتخصص. التخصيص والتخصص ما الفرق بينهما؟ التخصيص بمعنى الاستثناء، راح يصير التخصيص بمعنى الاستثناء، وخنقول هكذا كل منهما عبارة عن إخراج. التخصيص والتخصص كل منهما عبارة عن إخراج، لكن الإخراج في التخصيص يختلف عن الإخراج في التخصص. فالإخراج في التخصيص هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد من الحكم دون الموضوع، بأن تبقى داخلة في موضوع الحكم لكن مع ذلك الحكم لا يشملها، ولهذا قلنا بمعنى الاستثناء، يأتي بمعنى الاستثناء حيث أنه داخل في موضوع المستثنى يعني لكنه يختلف عنه في حكمه فقط. بينما التخصص لا، خروج بعض الأفراد من الحكم والموضوع، عندما تقول هذا الشيء خارج تخصصا، خارج من الدليل تخصصا، يعني لا داخل في حكمه ولا في موضوع أصلا. بينما التخصيص لا، داخل في موضوعه لكن خرج شنو؟ خالفه في الحكم، في حكم الموضوع خالفه في الحكم، أن بعض الأفراد تعتبر من موضوع الحكم لكن مع ذلك الحكم لا يشملها. قال والتخصيص، ولهذا التعبير الدقيق للثاني التخصيص أن يقال خروج بينما الأول يقال إخراج، إن شاء الله سيبين. قال والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول للحكم العام لها. ليش قال إخراج؟ لأن كانت في البداية داخله، كانت في البداية داخله أن تعتبر من الموضوع لكن خرجناها من، خرجناها من الحكم. بينما التخصص لا، من الأول هي ما داخله، من الأول ما داخله، فلا يقال إخراج. بالتعبير الدقيق أن يقال خروج. قال والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص، لولا دليل التخصيص. كما لو قيل مثلا أكرم الفقراء، أكرم الفقراء يشمل جميع أفراد الفقراء، العدول وغير العدول، مثلا العدول وغير العدول، جاء بعد ذلك دليل آخر، هذا إيش راح يعتبر دليل؟ يعتبر دليل عام، يعتبر دليل عام يعني شامل لجميع أفراده. يجي يأتي بعد ذلك دليل يقول لا تكرم مثلا الفقراء الفساق، مثلا لا تكرم الفقراء الفساق، هذا شو يعتبر؟ هذا الدليل يعتبر تخصيص للدليل الأول. ليش تخصيص للدليل الأول؟ لأنه خرج بعض الأفراد وهم الفساق عن من؟ عن الحكم وهو أكرم، وإن بقيت هذه الأفراد وين؟ في الموضوع، هي فقراء يعتبر الفساق من الفقراء فهم داخلون في الموضوع لكن خرجوا عن حكم الموضوع وهو وجوب الإكرام إليهم، وهو إخراج بعض الأفراد كالفساق مثلا عن شمول الحكم العام وهو كوجوب الإكرام، مثلا أكرم الفقراء هذا عام يشمل الفساق والعدول، بعد ذلك يأتي تخصيص وهو يسمى بنفس الخاص، التخصيص هو نفس الدليل الخاص، وهو ماذا؟ وهو لا تكرم الفساق، فالفساق باقين في الموضوع فقراء من الموضوع لكن خرجوا من الحكم وهو وجوب الإكرام إليهم. قال بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له، وبعد حتى بعد التخصيص هم شامل له اللفظ لكن الحكم لم يشملهم. بينما التخصيص لا، أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص، يعني بلا حاجة إلى دليل يدل على التخصيص، من أول الأمر الدليل شنو؟ لا يشمل هذه الأفراد، غير شامل لذلك الفرد، غير كما في مثل مثلا الغني في أكرم الفقراء، الغني بالنسبة إلى أكرم الفقراء شنو؟ من أول الأمر هو مو داخل، بلا حاجة أن يجي يقول لي لا تكرم الغني، ما يحتاج، هو من قال لي أكرم الفقراء يعني ماذا؟ الغني مو داخل لا في الموضوع ولا في الحكم، ولهذا يقولون خارج تخصصا. شنو خارج تخصصا؟ يعني أصلا هو ما دخل في الدليل حتى نحتاج إلى إخراجه. ولهذا قلنا التعبير الدقيق أن يقال خروج، التخصيص خروج، لأن من الأول الأمر ماكو دخول، الإخراج فرع الدخول، أن يكون شيء داخل والآن تخرج فيقال إخراج، كالفساق داخلين في الموضوع فنحتاج إلى إخراجهم، بينما الغني هو خارج من أول الأمر عن من؟ عن أكرم الفقراء، فهو خروج وليس إخراج. فالتخصيص خروج فرد أو بعض الأفراد عن الحكم والموضوع، كالغني بالنسبة إلى أكرم الفقراء خارج عن الحكم والموضوع، بينما التخصيص لا، خروج أو إخراج عن، ممكن أيضا يكون خروج عن الحكم دون الموضوع، لأن يبقى بعض الأفراد من موضوع الحكم لكن مع ذلك الحكم لا يشمله. والفرق بينهما احتياج الأول إلى التخصيص، يعني متى لا ينطبق الحكم وجوب الإكرام على الفساق؟ إذا جاءني تخصيص، عندما يقول أكرم الفقراء أنا وهذا الدليل يجب إكرام الجميع، العدول والفساق، إيش وقت يخرجون الفساق؟ إذا جاء تخصيص، إذا قال لي لا تكرم الفساق، بينما الثاني عدم وجوب إكرام الغني ما يحتاج ليلة مباشرة، بس قال لي إكرم الفقراء يعني الأغنياء ما مشمولين بهذا الدليل، بلا حاجة إلى أن يقول لي لا تكرم الأغنياء. فالفرق بين التخصيص والتخصص هو احتياج الأول نركز عليه خاصة، مثلا نتعرض إلى هكذا سؤال، ما الفرق بين التخصيص والتخصص؟ ممكن يكون الفرق بينهما من حيث المعنى، أن الأول إخراج بينما الثاني خروج، عدم شمول أصلا، وممكن يكون الفرق يعني من حيث نقول الحكم، وهو أن الأول يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى مخصص، نقول إلى دليل يدل على التخصيص، بينما الثاني لا يحتاج إلى دليل يدل على التخصص والخروج. ثم أيضا من جملة المصطلحات التي لا بد من التعرض لها قبل الدخول في مباحث العام هو مصطلحات أقسام العموم أو أقسام العام. قال أقسام العام، ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به، يعني هذا باعتبار يعني منشأ القسمة، منشأ القسمة في هذه الأقسام الثلاثة أن الحكم العام بأي شيء تعلق، أو قل ما هو متعلق الحكم العام، ما هو متعلق الحكم العام. فيختلف، أحيانا يكون متعلق الحكم العام هو المجموع بما هو مجموع، أحيانا يكون متعلق الحكم العام كل فرد على حدة، أحيانا يكون متعلق الحكم العام هو أحد الأفراد على نحو البدل. ومن هنا كان الأقسام ثلاثة. قال القسم الأول العموم الاستغراقي، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد، بأن يتعلق الحكم بعنوان، بأن يتعلق الحكم بعنوان على نحو يكون كل فرد من أفراد ذلك العنوان مطلوبا مستقلا عن بقية الأفراد الأخرى. هذا إن شاء الله أن يكون مثلا من قبيل هو أكرم العلماء، أكرم العلماء تعلق الحكم بعنوان زين على نحو يكون المراد كل واحد من أفراد ذلك العنوان شنو مطلوبا مستقلا عن بقية الأفراد الأخرى. وكان هيك كان يعني الأصل أن تذكر تلك الأفراد لأن هي المطلوبة أولا، لكن لكثرتها وعدم إمكان تذكرها كلها عبر عنها بعنوانها العام الذي ينطبق عليها. ففي أكرم العلماء يعني أكرم زيد العالم، وأكرم عمرو العالم، وأكرم بكر العالم، لكن لما كان ذلك صعب سرده وذكره في ذكر جميع الأفراد عبر عنها بعنوان عام. فالعموم الاستغراقي هو ما كان الحكم مستغرقا لجميع الأفراد كل فرد على حده. قال وهو أن يكون الحكم شاملا لكل، بينما ماذا؟ بينما يعني ما شنو يذكر العام، يذكر العنوان لا على أنه هو المطلوب بذاته، بل يذكر العام توصلا لمن؟ لأفراده، توصل لأفراده. في مقابل القسم الثاني وهو أن يتعلق الحكم العام بالعنوان بالمجموع بما هو مجموع، بحيث يكون المطلوب ومتعلق الحكم هو المجموع لا كل فرد على حده. هناك في القسم الأول متعلق الحكم كل فرد على حده، يعني زيد العالم هذا متعلق للحكم فيجب إكرامه، وعمر العالم هذا متعلق للحكم فيجب إكرامه، سواء أكرم الزيد ولا ما أكرمه، هذا عمر العالم هو متعلق لوجوب الإكرام، سواء أنت امتثلت وجوب إكرام زيد أو لم تمتثل. بينما هنا لا، أن يكون المتعلق هو المجموع بما هو مجموع وليس كل فرد على حده. ها إن شاء الله أن يكون المتعلق هو المجموع بما هو مجموع وليس كل فرد على حده. الفرق بيناتهم شنو راح يصير؟ الفرق بيناتهم راح يصير أنك لو امتثلت البعض في القسم الأول العموم الاستغراقي يكون هذا الامتثال صحيح، ويبقى في ذمتك ماذا؟ البعض الآخر. عندما يقول لي أكرم العلماء، ففي الخارج 10 علماء، أكرمت 5 وظلوا 5، صح الإكرام في هؤلاء 5 وسقط نقول التكليف، وبقى وجوب الإكرام بالخمسة الأخرى مشغول الذمة به. بينما في العموم المجموعي لا، الإتيان بالبعض كعدم الإتيان بشيء لا يعد امتثالا صحيحا، إما أن تأتي بالمجموع وإلا لامتثاله، حتى لو أتيت بأغلب أفراد المجموع إلا فرد واحد، هم لا يعد ذلك امتثال، إنما يتحقق الامتثال إذا أتيت للمجموع. السبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أن الأول العام الاستغراقي قالوا ينحل إلى عدة عمومات، والعام فيه عبارة عن تكليف، تكليف عام يشمل كل فرد على حده. قالوا هذا كأنما ينحل إلى عدة تكاليف. عندما يقول لي أكرم العلماء، في الخارج عندي 10 علماء، أكرم العلماء يقول ينحل إلى 10 تكاليف بإكرام كل واحد، لأن قلنا المطلوب كل فرد على حده. فكأنما ماذا؟ كأنما أكرم زيدا العالم، هذا شنو؟ وجوب وتكليف. وأكرم عمرا العالم، هذا وجوب وتكليف مستقل. وأكرم بكرا العالم وهكذا. لكن لما كان يصعب ذلك عبر عنه بعنوان، عبر عن الجميع الأفراد بعنوانها العام الشامل لها. فالتكليف في العموم الاستغراقي ينحل إلى عدة تكاليف، فراح يصير عندي عدة تكاليف بعدد الأفراد. وتقدم سابقا أن التكاليف المتعددة تقتضي شنو؟ تقتضي امتثالات متعددة، وأن امتثال أي تكليف لا يشترط في صحته امتثال بقية التكاليف الأخرى. الآن أنا مكلف بالصوم والصلاة، أمتثل الصلاة ولا أمتثل الصوم؟ صح امتثال الصوم يبقى في ذنك امتثال الصلاة، أو بالعكس مثلا. كذلك هنا عندما يكلفني بإكرام زيد وبنفس الوقت يكلفني بإكرام عمر، هذا تكليف آخر مستقل ما له علاقة بالتكليف الأول. فأنا إذا حققت المطلوب في الأمر الأول صح الامتثال، يبقى ماذا؟ يبقى المطلوب الثاني وهو إكرام عمر. ليش؟ يعني قلنا كل فرد مطلوب على حده، ما له علاقة ببقية الأفراد الأخرى. بينما في الثاني لا، متعلق العموم هو المجموع، يعني المولى يريد المجموع، أما أن تحقق المجموع أو ماذا؟ أو ما ينفع، أما أن تحقق المجموع كله حتى يصح الامتثال. يعني بعبارة أخرى العام في العموم المجموعي لا ينحل إلى عدة تكاليف، بل هو عبارة عن تكليف واحد وموضوع ومتعلقة هو ماذا؟ الجميع الأفراد، يتحقق امتثاله بجميع الأفراد. فما عندي تكاليف متعددة حتى يصح البعض دون البعض الآخر، عندي تكليف واحد فقط. كالتكليف ما تبقى الصلاة، صحيح الصلاة 11 جزءا، لكن مو عبارة عن تكاليف متعددة، تكليف بتكبيرة الحرام وتكليف بالسورة، وإنما تكليف واحد بالمجموع. هذه الأمور يتحقق امتثاله بأن تأتي بالمجموع، تأتي بأغلب الأفراد ولو 99% هم ما يكفي هذا. ليس أن كلام تأتي بمتعلق التكليف وهو مالس وهو المجموع. فهناك الإتيان بالبعض يصح معه الامتثال في ذلك البعض ويبقى البعض الآخر، بينما في القسم الثاني الإتيان بالبعض لا ينفع، وكأنما لم تأتي بشيء. إذا واحد صلى من تكبيرة الإحرام إلى التشهد ما بقى عنده شيء غير السلام، ما ينفع هذا الشيء، بطل الصلاة إذا ترك السلام. ليش؟ لأنه جاء بشيء غير هو الموضوع، الموضوع الحكم هو المجموع، أنت ما أتيت بالمجموع، أتيت بالمجموع ناقصا السلام، هذا ما ينفع. يعني كأنما أتيت بموضوع آخر، الموضوع هو 11 جزءا، أنت أتيت بموضوع 10 أجزاء، هذا موضوع آخر. كما واحد مكلف بالصلاة راح صام، هذا لا يعد امتثالا. ليش؟ لأنه أتى بموضوع آخر. كذلك المكلف بأحد عشر جزءا جاء ب10 أجزاء، هذا جاء بموضوع آخر ليس هو الموضوع المطلوب، فلا يعد ذلك امتثالا، لأن هناك تكليف واحد له امتثال واحد وهو الإتيان بالمجموع. بينما في القسم الأول لا، توجد عدة تكاليف، كل فرد طبعا يترتب على ذلك ماذا؟ أنه في العموم الاستغراقي راح يصير عندي، كما أنه عندي عدة تكاليف راح يصير عندي عدة يعني امتثالات، وبالتالي عدة خلينا نقول مخالفات، عدة عصيانات لو صح التعبير، لأن تكاليف متعددة فكل تكليف له عصيان الخاص. بينما في القسم الثاني لا، هو تكليف واحد، امتثال واحد وعصيان واحد. فهناك يتحقق المطلوب بإتيان بكل فرد على حده، بينما هنا لا يتحقق المطلوب إلا إذا جاء بجميع الأفراد، لأن المطلوب هو المجموع. قال العموم الاستغراقي وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، على سبيل العطف بالواو، أكرم زيدا العالم وبكرا العالم وعمرا العالم، لكن هذا صعب، عبر عنه بالعنوان العام. على سبيل العطف بالواو في مقابل العموم بدلي، على سبيل العطف بأو اللي هو القسم الثالث. ولكل حكم، لاحظوا ويقول لكل حكم، معناها يتحلل إلى عدة أحكام، بينما هو عندي حكم واحد، أنا أكرم العلماء لكن هذا أكرم العلماء بمنزلة أكرم زيد العالم وأكرم بكر العالم وأكرم عمر العالم وهكذا بعدد الأفراد. ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص. عصيان خاص ليش؟ لأنه كل حكم تكليف مستقل فله عصيانه الخاص. نحو أكرم كل عالم، فأكرم كل عالم هذا ينحل إلى عدة إكرامات، إلى عدة وجوبات لعدد العلماء، لعدد أفراد العلماء. فلو جاء بإكرام البعض دون البعض الآخر صح في البعض المأتي به دون غير المأتي به. العموم المجموعي وهو أن يكون الحكم ثابتا ومتعلقا للمجموع بما هو مجموع، مو للمجموع بما هو حاص عن أفراده كما في القسم الأول. القسم الأول للمجموع أكرم العلماء بما هو حاس عن أفراده، ولذلك هناك كان ينحل إلى الأفراد، بينما هنا لا، المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، بحيث لا يتحقق غرض المولى إلا إذا جاء بالمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع بما هو مجموع يعني موضوعا واحدا وليس عدة موضوعات، كوجوب الإيمان بالأئمة عليهم السلام. فلا يكفي أن تؤمن بأحد عشر، لأن المطلوب ليس كل الإيمان بكل واحد على حده، مو هذا مطلوب المولى. مطلوب المولى الإيمان بجميع الأئمة بما هو مجموع، فهو تكليف واحد وهو الإيمان بالأئمة، له امتثال واحد وهو أن تؤمن بالجميع. لو أن آمنت بأحد عشر شخصا، بأحد عشر إماما، هذا موضوع آخر غير الموضوع المطلوب. الموضوع المطلوب 12 إماما، أنت أتيت موضوع آخر 11 إماما فلا ينفع هذا. كمن أمر بالصلاة راح صام مثلا، أمر بالتصدق راح صلى، ما ينفع للموضوع آخر. كوجوب الإيمان بالأئمة عليهم السلام، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. ليش؟ يعني لو جئ بالبعض لا ينفع ذلك، يعني ما عندي تكاليف متعددة، عندي تكليف واحد يتحقق امتثاله بالمجموع. العموم البدلي وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد. هذا الآن يفترق القسم الثالث عن القسمين الآخرين بأن متعلق الحكم ليس المجموع وإنما الفرد الواحد. في القسمين الأولين متعلق الحكم هو المجموع، لكن الفرق بيناتهم أنه سارة المتعلق المجموع بما هو حاكم عن أفراده القسم الأول، وسارة المجموع بما هو مجموع في القسم الثاني. هنا في القسم الثالث لا، متعلق الحكم ليس هو المجموع أصلا، متعلق الحكم ليس هو المجموع أصلا، وإنه متعلق الحكم واحد من الأفراد. قال إن شاء الله القسم الأول والثاني متعلق الحكم هو المجموع، لكن صار المجموع بما هو حاكم عن أفراده القسم الأول، وصار المجموع بما هو مجموع القسم الثاني. الآن في القسم الثالث لا، أصلا متعلق الحكم ليس هو المجموع، ولكن متعلق الحكم أحد الأفراد. غاية الأمر أن هذا أحد الأفراد ما معين، وإنما هو فرد غير معين، أحد الأفراد على نحو البدل على سبيل العطف بأو. العموم البدلي وهو أن يكون الحكم ليس للمجموع كما في القسمين الأولين، بل لواحد من الأفراد، لكن على البدل حتى يصير عموم. أما إذا واحد معين بعد هذا ما راح يكون عموم. ليش؟ لأن لا يوجد فيه شمول. العموم هو الشمول. إذا قلت لك أكرم زيدا العالم، وين العموم والشمول؟ هذا تخصيص فقط زيد العالم، لكن على البدل راح يصير عموم والشمول، لأن يمكن هذا يمكن هذا يمكن هذا، أي واحد يتحقق به الامتثال. يعني على سبيل العطف أو أكرم زيدا أو عمرا، أو بينما في القسم الأول لا، أكرم زيدا وعمرا وبكرا إلى آخره، فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوع للحكم، وليس كل فرد كما في القسم الأول. وممكن أن نقول بعبارة أخرى أن المطلوب هو الطبيعة هنا، والطبيعة لما كانت تتحقق ب أحد أفرادها وأول وجوداته فيكتفى بفرد واحد. فإذا امتثل في واحد سقط التكليف لتحقق الطبيعة وتحقق الغرض والواجب اللي هو أحد الأفراد. دائما يسقط التكليف لتحقق غرض المولى من ذلك التكليف، لأن بناء على رأينا العدلي أنه كل تكليف للمولى غرض معين، فلا يسقط ذلك التكليف إلا بتحقق الغرض. فالآن غرض المولى في هذا في القسم الأول ماذا كان؟ كان كل فرد على حده، فيتحقق الغرض والإتيان بكل فرد على حده. في القسم الثاني ماذا كان الغرض من التكليف؟ امتثال المجموع، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالمجموع مثلا والإتيان بالمجموع. في القسم الثالث لا، الغرض من التكليف التكليف هو احد الافراد. فاذا اتيت لاحد الافراد تحقق الغرض خلاص سقط التكليف. نحو اعتق اي رقبة شئت. اعتق اي رقبة شئت يعني مطلوب واحدة لكن غير معينة على نحو البدل. لاحظ لم يقل اعتق رقبة، لان اذا قال اعتق رقبة هذا ما راح يصير عموم، راح يصير اطلاق، راح يصير اطلاق. اعتق رقبة هم يشمل، هم يشمل اي واحدة من افراد الرقبة لكن راح يصير اطلاق. قال أيته، وأيته يأتي إن شاء الله تعالى من أفراد العموم الموضوعة للدلالة على العموم. فأعتق أيته أو أيه، أي رقبة شئته نفس المعنى، هاي تأتينيه فأيته يعني أي. فأعتق أيته جاء بأيته لأن كلامنا في العموم، وقلنا العموم هو الشمول المستفاد من الوضع، فجاء بأي لأنها أيته لأنها موضوعة للعموم والشمول. ولم يقل اعتق رقبة، لأن اعتق رقبة صحيح هم نفس المعنى وهو المطلوب واحد على البدل لكن ذاك بالإطلاق وليس العموم. نحو اعتق أي رقبة شئت. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة، لأن البدلية اللي هي هذا القسم الثالث تنافي العموم. لأن شنو معنى البدلية؟ البدلية أن المطلوب واحد من الأفراد، هذا معنى البدلية. معنى البدلية المطلوب واحد من الأفراد، بينما معنى العموم شنو؟ الشمول والاستيعاب. فالبدلية يعني واحد مطلوب غير العموم اللي هو الشمول، يعني الجميع مطلوب. فأكيد أكو منافات، البدلية واحد مطلوب، العموم الكل مطلوب، فأكو منافات بيناتهم. قال فكيف تجعل البدلية من الأقسام العموم فيسمى العموم البدلي؟ هاي كأنما العموم البدلي فيه تهافت، لأن عموم يعني شمول لكل الأفراد، بدلي يعني واحد فقط مطلوب من الأفراد. قال إذ المفروض أن متعلق الحكم أو موضوعه ليس إلا طردا واحدا في القسم الثالث، هذا هو المفروض، فكيف تجعله عموم؟ لا يكون هناك عموم إلا إذا كان متعلق الحكم، هكذا قلنا. ماذا قال في البداية؟ قال وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق. إذا كان الحكم شامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق حينئذ يقال له عام. لكن في هذا القسم الثالث الحكم ما شامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق، شامل لفرد واحد فقط. لهذا قال إذ المفروض أن متعلق الحكم أو موضوعه في القسم الثالث ليس إلا فردا واحدا فقط، فكيف يكون الحكم عام؟ مع أنه لا يكون عاما إلا إذا كان شاملا لكل أفراد موضوعه أو متعلقه. الجواب على ذلك نقول صحيح، ولا يوجد عموم في القسم الثالث من هذه الجهة، من جهة الشمول لكل الأفراد، لكن ممكن أن نفسر العموم بتفسير آخر، وهو أن نقول كل فرد يصلح أن يكون بدلا، كل فرد فيه صلاحية لأن يكون بدلا. فالعموم راح يكون بهذا المعنى، أن كل فرد ممكن أن يكون هو موضوع الحكم باعتبار أنه غير معين موضوع الحكم في أحد الأفراد. فهذا الفرد ممكن أن يكون موضوع الحكم، هذا الفرد ممكن أن يكون موضوع الحكم، هذا الفرد ممكن أن يتحقق به انتشار إلى آخره. فممكن يفسر العموم بهذا المعنى. قال نقول في جوابه العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية. عموم البدلية يعني ماذا؟ يعني هذا بدل، هذا بدل، هذا بدل. فالبدلية عامة، خلينا نقول البدلية عامة في جميع الأفراد، لأن كل واحد يصلح أن يحقق تلك البدلية. معناه عموم البدلية يعني البدلية عامة وشاملة لكل فرد، هذا معناه البدلية عامة وشاملة لكل فرد، فكل واحد من الأفراد يصلح أن يكون بدلا. أي صلاح كل فرد، هذا معنى عموم البدلية، صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم. فصحيح من حيث المعنى السابق أن العموم الشمول لكل الأفراد، هنا ما هو شمول لكل الأفراد، لكن ممكن نعكس معنى العموم أن نقول كل فرد يصلح أن يكون هو الموضوع، كل فرد يصلح أن يكون هو المتعلق. ثم يفرق بين هذا القسم الثالث، يعني هذا القسم الثالث قريب من معنى المطلق، القسم الثالث قريب من معنى المطلق. المطلق أيضا يأتينا إن شاء الله له أقسام، فمن جملة أقسام المطلق، المطلق البدلي، ويقصدون عنده نفس العموم البدلي، وهو أن يكون الحكم ماذا؟ أن يكون موضوع الحكم واحد من الأفراد على نحو البدل. يأتينا إن شاء الله أقسام المطلق، المطلق الشمولي والمطلق البدلي. المطلق الشمولي ما كان الحكم شامل لكل الأفراد، المطلق البدلي ما كان الحكم متعلق بفرد واحد لكن على نحو البدل. فهنا يجي سؤال إنه شنو الفرق بيناتهم؟ عموم بدلي وماذا؟ وإطلاق بدلي. على كلا التقديرين المتعلق الحكم واحد من الأفراد على نحو البدل. الفرق هو هذا ما تقدم سابقا، أنه إن كان الشمول مستفاد من الوضع فرح يكون عموم، إن كان مستفاد لا من قرينة رح يكون هو ماذا؟ الإطلاق. قال نعم إذا كان استفادة العموم، قصد من العموم هنا العموم لغة يعني الشمول، مو العموم بالمعنى المصطلح الأصولي المستفاد من الوضع، لأن راح يقول مستفاد من هذا القسم بمقتضى الإطلاق، فقصد من العموم بالمعنى اللغوي يعني الشمول مطلق الشمول. نعم إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق، يعني ما مستفاد من الوضع مثل أيته في المثال السابق، يعني إذن المثالين تارة نقول اعتق أية رقبة شئت، وتارة نقول اعتق رقبة، كلاهما يعني معناه واحد، وهو ماذا؟ وهو أن المطلوب رقبة واحدة على البدل. لكن منين جبت هذا المعنى؟ في المثال الأول اعتق أية رقبة شئت جبت من أيته، أيته موضوع للشمول والعموم، بينما في المثال الثاني جبت من وقوع النكرة اعتق رقبة في سياق الإثبات، وهذا مو وضع وإنما قرينة. هذا راح يكون أطلاق. النتيجة صحيح واحدة، وهو أنك في كل الدليلين اعتق أية رقبة شئت واعتق رقبة، أنت مطلوب عندك رقبة واحدة على البدل، لكن هنا استفادت الرقبة الواحدة على البدل من أيته بالوضع، بينما هنا من وقوع النكرة في سياق الإثبات يعني من القرينة. إذا قال نعم إذا كان استفادة العموم الشمول لكل فرد من هذا القسم بمقتضى الإطلاق، يعني من قرينة، قرينة الحكمة مثلا وليس من الوضع، فهو يدخل في المطلق لا في العام. وعلى كل حال إن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده، هذا أيضا تنبيه على أن العموم والشمول تارة يكون عموم والشمول بلحاظ الأفراد، وتارة يكون عموم والشمول بلحاظ الأحوال. فإذا قيل مثلا أكرم العلماء، وهذا عموم والشمول بلحاظ جميع أفراد العلماء. إذا قيل مثلا أكرم زيدا، أكرم زيدا، أكرم زيدا ما فيه عموم أفراد لأن فرد واحد عندي اللي هو زيد، لكن قالوا فيه عموم والشمول علما لحالات الإكرام، أكرم زيدا يعني بشتى حالات الإكرام. فأيضا يوجد تقسيم آخر للعموم والشمول يسمى العموم الأفرادي والعموم الأحوالي، أنه أحيانا يكون العموم والشمول متعلقا بأفراد الموضوع يسمى بالعموم الأفرادي اللي هو كان كلامنا السابق به، وأحيانا يكون متعلق بأحوال الموضوع، أحوال المتعلق مثلا أكرم، فهنا يوجد عموم وشمول متعلق بأحوال الإكرام، بخلاف ما إذا قيل أكرم زيدا مثلا إذا كان واقفا فرح يختص الإكرام بحالة واحدة وهي حالة وقوفه، لكن إذا قيل أكرم زيدا يعني أكرمه بشتى أحواله وشتى أحوال وهيئات الإكرام، فعموم أفرادي عموم أحوالي. إذا كان متعلق الحكم، إذا إن عموم متعلق الحكم لأحواله، إذا متعلق الحكم كان عاما فسواء عام لجميع الأحوال أم لجميع الأفراد، إن عموم متعلق الحكم لأحواله المسمى بالعموم الأحوالي وأفراده المسمى بالعموم الأفرادي، إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي وليس من نوع الإطلاق البدلي، هذا اللي يقوله غالبا يكون من نوع العموم البدلي. نضرب مثال، يعني مثلا مثالنا هذا أكرم زيدا، هذا مثال لمتعلق عموم متعلق الحكم لأحواله. عندك متعلق حكم وهو ماذا؟ وهو الإكرام، يعني قلنا دائما متعلق الحكم هو المادة، مادة المستفاد من أجل الحكم، مادة هيئة الحكم، فأكرم فيه هيئة أفعل اللي هو استفاد من أجل الحكم، وفيه مادة اللي هو الإكرام. هاي الإكرام شنو بيها؟ بها عموم لكل الأحوال، ما بها عموم لكل الأفراد، يعني عندي فرد واحد اللي هو زيد أكرم زيدا، فما بها عموم لكل الأفراد، بها عموم لكل الأحوال، يعني أكرم زيدا في جميع أحواله. فأكرم هاي الماد شنو متعلق الحكم، لأن تعلق الحكم بأكرم، وفيها عموم أحوالي، وتلاحظ أنها متعلقة علما، متعلقة للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، وهو أكرم. نعم موضع واحد فأكو أو هو أكو ماذا؟ أكو عموم راح يكون في أحوال زيد، أنه أكرم زيد في جميع أحواله، وتارة يقول لا أكرم زيدا إذا كان مثلا واقفا، بعد ما في عموم أحوالي، وأنه راح يختص الحكم بحالة واحدة. فنطبق العبارة على هذا المثال أكرم زيدا، أن عموم متعلق الحكم اللي هو الإكرام في أكرم زيدا لأحواله، يعني لأحوال زيد، أحوال الموضوع، لأحوال زيد أحوال الموضوع، وأفراده يعني أفراد العلماء في أكرم العلماء، أكرم العلماء خليها وأفراده، خليها نطبق عليه أكرم زيدا، أن عموم شمول يعني واستيعاب متعلق الحكم اللي هو الإكرام في أكرم زيدا لأحواله، لأحوال زيد أحوال الموضوع، إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، كما في المثال الإكرام متعلق للأمر الوجوبي أكرم، أو خلينا نقول استحباب إذا كنا على الاستحباب، فهو على الأكثر هذا العموم، عموم أكرم لأحوال زيد، عموم أكرم لأحوال زيد اللي هو متعلق للأمر الوجوبي والاستحبابي، من نوع العموم البدلي، وليس من نوع الاستغراقي أو ماذا أو المجموعي، وليس من نوع أيضا الإطلاق البدلي، فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي، وأيضا أحيانا يكون متعلق الحكم شنو عام لجميع أفراد الموضوع مو لأحوال الموضوع، مثل أكرم العلماء، فهي أكرم متعلق الحكم وهي عامة لجميع أفراد الموضوع، لجميع أفراد العلماء، فراح يكون شنو راح يكون عموم عموم بدلي وليس إطلاقا بدليا ولا استغراقيا ولا. قال إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث، هاي مجرد مقدمة عرفنا بمصطلحات اللي راح نتناولها في هذه المباحث، في مباحث العام والخاص في فصول يأتي إن شاء الله الكلام فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.